الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ: إن زكاة الفطر في الرقيق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. في لفظ إن زكاة الفطر في الرقيق. وهذا الحديث يدل على أن المماليك ليس فيهم زكاة، وهكذا الخيل ليس فيها زكاة. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر بالنسبة للرقيق وهم المماليك. فالرقيق ليس فيهم زكاة، وهكذا الخيل كما يدل عليه هذا الحديث. لكن تنازع العلماء فيما إذا أعدوا للتجارة، هل فيهم زكاة التجارة أو لا؟ أما ما أعد للقمية فليس في ذلك زكاة. فإذا اقتنى الشخص شيئا من الرقيق أو من الخيل في حاجته لا للاتجار به فليس في ذلك زكاة، لا في العبد ولا في الفرس. ومن أوجب الزكاة في الخيل فقول مردود بهذا الحديث، كحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة أوجب الزكاة في ذلك، إلا أنه اشترط في وجوب الزكاة في الخيل أن يكون عند الشخص بعض الذكور والإناث أو شيء من الذكور والإناث من الخيل من أجل النمى. فإذا جمع الشخص ذكورا وإناثا من الخيل من أجل النمى يريد بذلك النمى، فإنه ذهب إلى وجوب الزكاة وأوجب على الخيل دينارا، أوجب في الخيل دينارا. وهذا القول من أقوال الشاذة. فعلى كل الحين الصريح في عدم وجوب الزكاة في الخيل وهكذا في الرقيق، إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر في الرقيق. لكن إلى عدة هذه الأشياء للتجارة فالذي عليه أكثر العلماء هو وجوب زكاة التجارة في هذه الأشياء وفي غيرها. وقد تمسك بهذا الحديث من ذهب إلى أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وجه الاحتجاج في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الصدقة في العبيد وفي الخيل، قال وهذا يشمل جميع أنواع الصدقات إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من زكاة الفطر الرغيف، قال فيدخل في ذلك زكاة التجارة وجمهور العلماء حملوا الحديث على من تملك ذلك للاقتناء، فقالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في عبد ولا فرسي صدقة إذا كانت للقنية، فالحديث وارد في هذا المعنى، حملوا على القنية أي إذا أخذ ذلك من باب التملك للحاجة لا من باب المتاجرة. أما إذا أراد بذلك التجارة فزكاة التجارة واجبة في سائر العروض، ووجوب الزكاة في عروض التجارة هو القول المشهور عمن سلف من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة كداود الظاهري وسائر العلماء على وجوب ذلك، حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهكذا أبو عبيد في كتاب الأموال ذكر إجماع العلماء، إلا أنه ذكر خلافا ولم يعتد به، أشار إلى حصول خلاف في المسألة إلا أنه لم يعتد به، والخلاف كما هو معروف موجود في هذه المسألة إلا أنه من الخلاف الشاذ عند أهل العلم، والمعروف عمن مضى من أهل العلم هو وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مصنف أبي شيبة وعند غيره إسناد صحيح، قال رضي الله عنه ليس في العروض زكاة إلا عرض أعد للتجارة ففيه زكاة، قال ليس في العروض زكاة إلا عرض أعد للتجارة ففيه زكاة، وجاء أثر عن عمر رضي الله عنه إلا أنه لا يثبت، ويذكر أنه لا يعلم لهما مخالف الصحابة، أي أنه لم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك، واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم على وجوب الزكاة في عروض التجارة بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فذكر النشط الأول في الآية في زكاة التجارة، زكاة الكسب هي زكاة التجارة، فأمر الله عز وجل بإخراج زكاة الكسب وهي زكاة التجارة وبإخراج زكاة الخارج من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويحتج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على وجوب الزكاة في عرى التجارة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وإذا ما سئل صاحب عروض التجارة ما تريد بهذه العروض لقال: أريد بذلك نماء الأثمان، أريد بذلك نماء الأثمان، فهو لا يريد بذلك العروض، وإنما العروض أرادها من باب الوسائل، فغرض بذلك الثمن. فصاحب التجارة لا يريد نماء العروض، فإذا كان صاحب التجارة يتاجر في الخضروات لا يريد هذه التجارة أن تكثر عنده الخضروات، وأن يكون أكثر الناس في هذا الباب، أي عندهم الخضروات الشيء الكثير. وإذا كان يتاجر في غير ذلك من أنواع التجارات لا يريد نماء ذلك الشيء، أي لا يريد كثرته، وإنما يريد كثرة الأثمان، والعرض إنما هو وسيلة لكثرة الثمن. فالمراد بالعروض هي الأثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فيحتاج لذلك الشيخ ابن تيميه رحمه الله على وجوب الزكاة في العروض باعتبار أن المراد بالعروض الثمن، والثمن يزكى، الثمن مال يزكى، وهو إنما يريد بذلك العروض، وإنما يريد بذلك نماء الأثمان لا مجرد العروض. فالثمن في عروض التجارة مخفي فيها وهو المراد، الثمن في عروض التجارة مخفي فيها وهو المراد، لا مراد وليس المراد العرض. وهو شبيه بخفاء القرض في ذمة المقترض، وذلك المال المخفي يزكى عليه، فالثمن قد يكون طاهرا وقد يكون مخفيا. الشخص لو أقرض غيره مالا وكان ذلك الشخص ما هو معسر ولا مماطل بل غني باذل، فالمقرض يزكي ما في ذمة، يزكي ماله الذي أعطاه للمقترض، وفي الحقيقة يزكي مالا خفيا في ذمة المقترض. فالزكاة قد تكون لمال خفي وقد تكون لمال ظاهر، الزكاة قد تكون في لمال خفي وقد تكون لمال ظاهر، فما في ذمة المقترض من الأموال الخفية. وهكذا الثمن الذي في العروض من الأموال الخفية، فالعرض يراد به كما عرفنا الثمن، فالثمن مخفي فيها كخفاء الدين في ذمة المقترض. فوجوب الزكاة في عروض التجارة هو القول المعروف للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وينقل عن فقهاء المدينة السبعة، بل لا يعرف إذا الخلاف في التابعين ولا في من جاء بعدهم، ولا من جاء بعدهم وهكذا إلا خلاف يسير ينقل عند داود الظاهري. وأهل العلم تتابعوا على وجوب الزكاة في علوم التجارات. فعروض التجارات تزكى وينظر في زكاتها إلى قيمتها من الأثمان عند حلول الحول، لأن المراد بها الثمن، فينظر إلى قيمتها من الثمن عند حلول الحول. فإذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب إما بنفسها وإما بغيرها من الأثمان كالعملات الورقية أو كالذهب والفضة، سواء بلغت النصاب بنفسها أو بغيرها من الأثمان كالعملات الورقية والذهب والفضة، فيجمع الكل ويخرج الشخص زكاة الأثمان وهي ربع العشر، وكما عرفنا يكون التقويم عند حلول الحول، لا ينظر إلى قيمة الشراء وإنما ينظر إلى قيمة، لا ينظر إلى قيمة البضاعة عند شرائها، سواء كانت غالية عند شرائها أو كانت زهيدة الثمن، لا عبرة بوقت الشراء، وإنما يقوم البضاعة عند حلول الحول. نعم، كيف؟ شراء ولا بيعا؟ يعني تقصد بما يبيعه؟ لا لا، ما هو بما يبيعه، بما تباع في الأسواق، قيمته في الأسواق أي بما تباع في الأسواق، هو قد يبيعها بسعر مرتفع وقد يبيعها بسعر منخفض، وما يبيع مجهول، ما يبيعه مجهول لم يأتي بعد، لكن تنظر إلى قيمتها في السوق. أما هو قد يبيع بعد ذلك بسعر مرتفع، قد يبيع بسعر منخفض، قد تتلف عليه، قد تسرق، ما ينظر إلى ما يبيع ولا إلى ما يبيع في ذلك الوقت، يعني قيمة ما يبيع ولا ينظر إلى قيمة ما يبيع، فليس العبرة هو، وإنما ينظر إلى سعرها الموجود في السوق، بكم تباع هذه البضاعة في السوق. فإن كان من تجار الجملة نظرها بسعر الجملة، وإن كان من تجار التجزئة نظرها بسعر التجزئة، فيقيمها تجار الجملة بسعر الجملة وتجار التجزئة بسعر التجزئة، والنظر كما عرفنا ينظر إلى ثمنها في السوق بما تباع تلك البضاعة في السوق، لا ينظر إلى نفسه، فليس هو العبرة ولا هو الضابط في ذلك، وإنما ينظر في سعرها في السوق. فإذا حصل شيء من الاختلاف اليسير ربما ينظر الإنسان إلى الغالي، إلى قيمة الاعتبار الغالي، لأنه قد يحصل شيء من الاختلاف في الأسعار فينظر، وإذا لم يتميز له الشيء الغالب فيأخذ بالأحوط، والأحوط أن يثمنها بالأكثر ولا بالأقل؟ ها؟ بالأكثر، هذا الأحوط يثمنها بالأكثر. نعم، هي شيء واحد. نعم، هو شيء واحد، لأن العروض هي أثمان. عروض التجارة هي ما وجب فيها الزكاة إلا لأن المراد بها الثمن، فحقيقتها أثمان، فلهذا تضم مع سائر الأثمان، تضم مع الذهب ومع الفضة، وتضم أيضا مع سائر العملات الورقية والمعدنية، لأن عروض التجارة زكاتها زكاة عروض الأثمان، المراد بها الأثمان، فيلحق بها سائر الأثمان، يضم إليها سائر الأثمان. فلا يشرع أن تبلغ النصاب بنفسها، قد تبلغ النصاب بنفسها وقد تبلغ مع غيرها من الأثمان، والكل فيه كما عرفنا ربع العشر، هو شيء واحد. كيف؟ نفس الكلام، نفس الكلام، يضاف الشيء الذي يبيعه. تقصد أن البضاعة يعني مختلطة؟ نعم، يبيع كذا يبيع كذا، هنا ينظر في الشيء الغالي في بيعه ويعمل به، ينظر إلى الشيء الغالب ويعمل بالشيء الغالب، فإن كان الشيء مستوي في نظره نصفها جملة ونصفها تجزئة قومها على النصفين، قومها على النصفين، وإذا كان الأكثر في بيعه والجملة فالاعتبار بما غلب، ينظر على ينظر الشيء الغالب. نقف في هذا الموضع خير ما يتعلق بعروض التجارة، نؤجل الكلام عليه لدرس قادم بمشيئة الله.